أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. لعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. لا زال كلام فيما أفاده المحقق النائيني والسيد الخوي رحمه الله، وهذا الوجه الباقي وهو الوجه الثالث لم يذكره السيد الخوي، وإنما ذكره المحقق النائيني في أثناء البحث، يعني فيما بعد، وبينه أيضا السيد الروحاني في المنطقة وإن لم يختاره. هذا الوجه وهو الوجه الثالث يقول بأن لا ضرر إنما تنفي الضرر الفعلي، وهو لا يتحقق ببيع الشريك حصته لغير شريكه. نعم، ربما يتحقق الضرر في المستقبل فيما لو كان الشريك الجديد سيء الخلق، سيء المعاملة، ظالم مثلا، فهنا يتحقق الضرر. فالبيع يكون مقدمة إعدادية للضرر التي قد يترتب عليها الضرر وقد لا يترتب عليها الضرر، فلا يصدق الضرر فعلا، يعني بمجرد أن باع الشريك حصته لا يصدق تحقق الضرر الفعلي، وإنما أوجد المعد، فهو من قبيل بائع السكين. من باع السكين، هذه السكين ربما يترتب عليها الضرر كأن يجرح مؤمن أو يقتل مؤمن، وربما لا يترتب عليها الضرر كما لو استعملها في حاجياته المتعارفة. فهنا لا يقال في بيع السكين أنه بيع ضرري فينفى بلا ضرر، ما نحن فيه من هذا القبيل. عندما باع الشريك حصته إلى الشريك الآخر، إلى غير الشريك، فهنا ربما يحصل من هذا البيع ضرر على الشريك الأول، كما لو كان الشريك الجديد سيء المعاملة، وربما لا يحصل الضرر. فإذا لا يصدق الضرر الفعلي، فإذا لا يصدق الضرر الفعلي لا ينتفي بلا ضرر، فإن لا ضرر إنما تنفي الضرر الفعلي. إذا وجد الضرر الفعلي فهي تقول لا ضرر، بمعنى لا حكم ضرري، أو بمعنى نفي الحكم بلسان نفي موضوعه، على كلا التقديرين. هذا حاصل هذا الوجه. هذا الوجه أجاب عنه السيد الروحاني رحمه الله بأن الضرر يمكن أن يحصل للشريك بأصل الشركة، ولا سيما إذا كان الشريك مجهول الحال، والضرر الحاصل للشريك بأصل الشركة بمعنى أن القيمة والمالية لهذه الحصة، حصة الشريك، تنقص بمجرد الشركة. مجرد أن تحصل الشركة تنقص القيمة والمالية لحصته، فالضرر بهذا اللحاظ يكون ضررا فعليا وليس بملاحظة ترتب الضرر الخارجي. فحتى يقال بأن النسبة، نسبة البيع إليه نسبة المعد لا نسبة السبب، فالإشكال أساسا متوجه أو نشأ من ملاحظة الضرر الصادر من الشريك نفسه. يقول أن الضرر الصادر من الشريك ليس فعليا، لأنه لاحظ الضرر من نفس الشريك، والغفلة عن أن الضرر إنما يحصل بمجرد الشركة، بغض النظر عن كون الشريك سيء المعاملة أو غير سيء المعاملة، نفس هذه الشركة يحصل منها الضرر. هذا الضرر الحاصل من الشركة فعليا، إذن يصح أن يصدق عليه لا ضرر. هذا حاصل كلامه كما أفاده في المنتقى لمن أراد أن يراجع في الجزء الخامس في الصفحة 225. هناك الصفحة صفحة 391 عفوا. في الصفحة 390 قال: فالوجه الأول، لأنه ذكر هذا الإشكال ذكره كوجه أول، قال: فالوجه الأول من الإشكال يندفع بأن بيع الحصة من شخص آخر يكون معرضا لترتب الضرر على مشاركته للشريك الأول للجهل بحاله وخصوصياته وما يترتب على اشتراكه في الملك والتصرف، مثل هذا البيع يوجب نقصا في مالية حصة الشريك الأول بلا إشكال، وهو ضرر واضح، فالضرر مترتب مباشرة على البيع، بملاحظة أن المعرضية للابتلاء بشخص آخر مجهول الحال يستلزم نقص المالية، وهو ضرر فعلي وليس بملاحظة ترتب الضرر الخارجي، فيقال إن نسبة البيع إليه نسبة المعد لا السبب. فالإشكال نشأ من ملاحظة الضرر الصادر من الشريك نفسه والغفلة عن الضرر الحاصل من الشركة نفسها. إذن هذه النقطة التي ينبغي الالتفات إليها، وهي أن الضرر من ناحية أصل الشركة، وهذا الضرر يكون فعليا لأنه يوجب النقص في مالية حصة الشريك. والإشكال الذي وجهه المحقق النائيني كان يلاحظ الضرر الناشئ من نفس الشريك لا من الشركة، والناشئ من الشريك نقول هذا موعد، ربما يحصل ضرر ربما لا يحصل ضرر، أما هنا لا، الضرر فعلي. ثم أورد على نفسه بأن هذا البيان بعينه يأتي في حال القسمة، لأن كما هو معلوم وكما أيضا بينته الرواية أن الشفعة قبل القسمة، قبل أن تقسم، أما إذا قسمت فإذا عرفت الأوراق فلا قسمة فلا شفعة. فإذا قسمت الشركة، الأرض قسمت، عرفنا أن القسم الشمالي لفلان والقسم الجنوبي لفلان، الآن يستطيع الشريك أن يبيع حصته لآخر وليس للشريك الأول حق الشفعة، بينما نفس الكلام يأتي يعني عندما يبيع الشريك حصته لثالث تنقص قيمة حصة الشريك الباقي. فنفس الكلام هناك، هنا أيضا لا ضرر، المفروض أن تأتي لا ضرر. أجاب عن هذا يقول بأن هذا إنما التزمنا به لوجود النص. النص قال إذا رفت الأرف فلا شفعة، وإلا نعم نسلم حدوث النقص على حصة الشريك، وإن بما أنه شريك وإن قسمت، ولكن لوجود النص رفعنا اليد عن الشفعة، يعني لا نقول بالشفعة، إنما قلنا بالشفعة لأجل النص. هذه الإضافة أيضا من السيد الروحاني رحمه الله. هذا الإشكال أو هذا الجواب عن الإشكال يمكن أن يجاب عنه. أولا بأن الضرر المدعى في المقام وهو نقص المالية في حصة الشريك ليس على إطلاقه، بمعنى أنه ليست الشركة موجبة للضرر دائما وأبدا، يعني نقص في القيمة دائما وأبدا، فربما تكون الشركة مع بعض الأفراد داعية لارتفاع ثمنها، لكون الشريك مثلا شخصية مهمة ومعروفا بالإحسان، فيمكن أنه لو كانت الأرض قيمتها 1000 دينار مثلا للحصتين، وباع أحدهما حصته لثالث، وذلك الثالث شخصية مهمة معتبرة ولها ومعروفة بالإحسان، هنا ترتفع قيمة الأرض. لو فرضنا أن هذه الأرض اشترى القسم مرجع معروف من مراجع العظام، قيمة المحلة ترتفع، قيمة الأرض ترتفع. إذن القول بأن الضرر فعلي بمجرد حصول الشركة ليس على إطلاقه، لا يمكن أن نسلم به على إطلاقه، بل نقول لا، ربما يكون كما أفاد بأن الشركة توجب نقصان المالية، وربما تكون الشركة موجبة لزيادة المالية وليس لنقصان المالية، فعليه لا يكون الضرر فعليا، بل كما قال المحقق النائيني قدس سره بأنه يكون معد، نفس البيع معد، يمكن أن يترتب عليه ضرر فيما لو كان الشريك الجديد سيء المعاملة، وربما لا يوجب الضرر، كما ذكرنا أيضا في الوجه الأول أن بين الضرر والشفعة عموم وخصوص من وجه، هنا أيضا نفس الكلام، هنا ربما هناك المقارنة بين ثبوت الشفعة والضرر، لا هنا نقول نفس الشركة بينها وبين حدوث الضرر عموم وخصوص من وجه، ربما يكون هناك ضرر بنفس الشركة وربما يكون هناك نافع بهذه الشركة الجديدة. إذن هذا القول بنحو قاطع نقول بأنه بمجرد الشركة يحصل الضرر، فالنفي بهذا اللحاظ لا بلحاظ الشريك هذا غير تام، الشركة لا توجب ذلك دائما وأبدا. هذا أولا. ثانيا يمكن أن نقول بأن النقص الحاصل من أصل الشركة موجود من الأول لشراكته مع الشريك القديم، فلم يحدث نقص جديد، وإنما حصل تبديل بين الشركاء. بهذا المعنى أن الشركة كانت بين زيد وعمر، وكانت قيمة الأرض باعتبار هذه الشركة 1000 دينار. الآن لما باع زيد نصيبه وحصته من الأرض إلى ثالث، هنا الشركة على ما هي عليه، الشركة لم تتغير ولم تتبدل، تبدل في أطراف الشركة، الشركة لم تتبدل بمعنى أنه كانت الأرض مشتركة والآن مشتركة، أما الشركة الأولى قطعا تبدلت بتبدل الشريك. لا نقصد هذا، نقصد أنه الشركة كانت موجودة بين طرفين في هذه الأرض، فإذا كانت الشركة موجبة لنقصان المالية فهذه الأرض كانت ناقصة المالية من أجل شركتها الأولى. الآن عندما نقل الشريك الأول حصته لثالث، هنا التبدل في أطراف الشركة، يعني صار عندي شريك جديد ولكن الشركة كعنوان على ما هو عليه. فإذا كانت الشركة هي الموجبة للنقصان فلم تتبدل الشركة حتى توجب النقصان، إذن لم يحدث بالشركة الجديدة ضرر جديد حتى تقول حدث ضرر فعلي فنطبق عليه لا ضرر. لم يحدث ضرر فعلي أصلا على ما هو عليه. نعم، المقارنة بين قيمة الأرض مع الشركة أو مع الشريك، يعني قيمة الأرض بلحاظ الشركة وقيمتها مع الشريك، وبين قيمة الأرض بلا شريك، هذه المقارنة صحيح يصير بينها تفاوت. يعني إذا كانت الأرض مملوكة لشخص واحد ربما تكون قيمتها أكثر من قيمتها ما لو كانت مشتركة بين أشخاص. إذا كانت المقارنة هي هذه فنعم أكو تفاوت، لكن مع ذلك نقول بأن الحاصل في المقام ليس ضررا وإنما هو عدم نفع. توضيح ذلك، قبل توضيح ذلك نستعيد قليلا ما تقدم ليتضح الربط. ما تقدم نقول لم يحصل ضرر جديد بمجرد أن صار هناك شريك جديد، لم يحصل ضرر جديد، وإنما الذي حصل هو تبدل في الشركاء القيمة على ما هي عليه. إذا كانت قيمة 1000 دينار بلحاظ حال الشركة فهذه موجودة لم تتبدل، يعني هذه يعني بالكلي نعبر حتى يصير واضح، كلي الشركة لم يتبدل، أفراد الشركة تبدلوا وإن كانت الشركة الأولى غير الشركة الثانية. المهم لم يحصل ضرر جديد أصلا حتى تقول فعلي. إذا قلت أن نقصان المالية بلحاظ النقصان المالية بلحاظ المقارنة بين قيمة الأرض مع ملاحظة الشريك كونها مشتركة وقيمة الأرض مع ملاحظة كونها مختصة به، هنا أكو تفاوت، أن تكون هذه الأرض لعمر كاملة غير أن تكون بينه وبين بكر الثالث. نقول إذا لاحظت هذه الملاحظة فالواقع هو عدم حصول نفع لا حصول ضرر، بمعنى أن الشريك الأول لو باع حصته على شريكه لزادت قيمة الأرض وانتفع. كانت الأرض تساوي 1000، الآن لما تكون كاملة له تساوي 1500. ولكن لما باع الشريك الأول حصته إلى ثالث، بقيت الأرض على ما هي عليه، قيمتها 1000. إذن الموجود ما هو بهذه المقارنة؟ الموجود عدم حصول نفع، لا حصول ضرر. وعدم حصول نفع لا دور له، يعني لا ضرر تنفي الضرر، ولا تثبت أيضا أو تنفي الحكم إذا لم يحصل نفع. وهذه نقطة مهمة وتثار عندهم، إذا لم يحصل نفع لا مانع، لا نطبق لا ضرر. مثلا من باب المثال، الآن إذا كان شخص عنده دكان في محلة وكان لوحده يربح في اليوم 1000 دينار، جاء آخر وأنشأ دكانا ثانيا في نفس المحلة، بالطبيعة الحال تضعف واردات صاحب الدكان الأول لأن الزبائن ستتوزع بين قسمين. هنا هل نقول للثاني لا ضرر ولا ضرار وأنت أدخلت الضرر على صاحب الدكان الأول فعليك أن تغلق الدكان؟ لا نقول له. لماذا؟ لأنه غايته لم ينتفع صاحب الدكان الأول، لأنه حصل ضرر بإنشاء الدكان الثاني لم ينتفع، كان يربح 1000 الآن يربح أقل، لم ينتفع، فلا نطبق لا ضرر. هنا من هذا القبيل، عندما باع الشريك الأول حصته إلى ثالث لم ينتفع الشريك الثاني، يعني حصته لو هو اشترى كانت لو هو الذي اشترى حصته ستساوي 750 لأن المجموع قلنا 1500، فهو لم ينتفع فقط لا أنه ضرر. فعلى كل حال نقول بأن ما أفاده السيد قدس سره من الجواب غير تام، لا يمكن أن نقبله لرفع ذلك الجواب لرفع الإشكال. نعم، الذي يمكن أن يذكر في رد الإشكال أنه يشترط الضرر الفعلي لتطبيق لا ضرر، يمكن الذي يفيدنا في رده أنه مبني على القول بأن لا ضرر في حديث الشفاعة علة، يعني علة ثبوت الشفعة ولا ضرر ولا ضرار. إذا قلنا بهذا يرد الإشكال بأنه لا يوجد عندنا ضرر فعلي فكيف ننفيه بلا ضرر، وجواب السيد الروحاني رحمه الله لا يرد كما ذكرنا. الآن نحن مع أصل الإشكال، نقول هو الأصل الإشكال، أصل الوجه يرد فيما لو قلنا بأن لا ضرر الواردة في حديث الشفعة هي علة لثبوت الشفعة فيأتي هذا الإشكال. أما لو قلنا في خصوص حديث الشفعة، في خصوص المقام، لا ضرر ليست علة وإنما هي حكمة كما ذكرنا أمس، لو قلنا بأنها حكمة وليست علة، يعني الحكمة من تشريع الشفعة حق الشفعة هو أن لا يحصل ضرر على الشريك الثاني، لأنه إعطاء قسم من الأرض لآخر في معرض الضرر، ربما يكون سيء المعاملة ربما كذا فيكون معرضا، فنقول من باب الحكمة فقط. إذا قلنا من باب الحكمة لا يرد أصل الوجه. فأصل الوجه الإشكال الثالث، الوجه الثالث الذي أفاده المحقق النائيني قدس سره، ناشئ من القول بأن لا ضرر إلا لتشريع حق الشفعة. أما إذا قلنا بأنه من باب الحكمة فقط لهذا السياق لخصوصية في المقام حملنا على الحكمة، فلا يرد هذا الإشكال. ولا أقل أن نقول هذا القول الذي الآن سنقوله ناظر إلى جميع الإشكالات، لا أقل نقول هكذا، بأن مقتضى ظهور النقل وظهور الرواية أن الجمع في المروي، هذا هو الظهور كما ذكرنا، وهو الاتصال بين الجملتين، بين جملة لا ضرر وبين حديث الشفعة، يعني وبين ثبوت حق الشفعة، هو الظاهر هو الاتصال. ولكن غاية ما يقال من هذه الإشكالات أننا لم نعرف وجها ظاهرا لهذا التعليل، ظاهره تعليل وأن هناك اتصال بين لا ضرر وبين الشفعة، ثبوت حق الشفعة، ونحن لم يظهر لنا الوجه في ذلك. هذا غاية ما يقال، لم يظهر لنا الوجه في هذا التعليل، لم يظهر لنا الوجه في تطبيق لا ضرر في المقام. وهذا المعنى ربما يكون في بعض التعليلات الواردة في الروايات، وعدم معرفتنا لا توجب أن نقول هي قضاء مستقل في رواية مستقلة. فإذن ما نريد أن نقوله هو هكذا، أنه أننا عندنا أصل أشبه ما يكون مسلم من خلال ما تقدم، وهي أن ظاهر الرواية الواردة عندنا هي اتصال جملة لا ضرر ولا ضرار مع ثبوت حق الشفعة، هذا هو ظاهر الرواية بما أنها جاءت متصلة، هو ظاهر الرواية. وظاهرها أنه أن النبي صلى الله عليه وآله ذكر لا ضرر تعليلا لثبوت حق الشفعة، هذا هو الظهور. والقرائن أيضا المتقدمة تثبت ذلك، يعني قلنا عدة قرائن، كون لا ضرر واقعة بين جملتين ترتبطان بحديث الشفعة، هذه قرينة واضحة، وكون أيضا عقبة لم يذكرها في قضاء مستقل، وهكذا القرائن تقدمت. فالظاهر هو هذا، نتمسك نحن بهذا الظاهر. هذه الإشكالات التي أوردت على التعليل وأن لا ضرر لا ينبغي أن تكون علة لحديث الشفعة، هذه لا تستوجب رفع اليد عن ذلك الظاهر، وإنما غايته أن نقول بأن ظاهر هذا تعليل، ولكن لم نعرف الوجه في التعليل. إذا لم نعرف الوجه في التعليل لا يعني أن نقول هذه جملة مستقلة وقضاء مستقل ولا ربط لها بالشفعة. وهناك موارد في الأحاديث قد تكون علة، أو ظاهرها أنه علة ولا تلاحظ جهة النسبة. من باب المثال مثلا، في بعض الروايات، الآن لم أأتي بلفظ ونص الرواية، في بعض الروايات هكذا أنه يكره مجامعة الزوجة في أول الليالي، أول ليلة في الليلة الأولى من كل شهر ما عدا شهر رمضان، علل لقوله تعالى أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم بحسب ظاهرها، لا تكون تعليل إلى الاستحباب أو لرفع الفرائض، نصت بالاستحباب لأنه يستحب الليلة الأولى من شهر رمضان لقوله تعالى، فظاهرها التعليل، ربما لا ندرك الوجه في هذا التعليل، كيف يكون هذا، هذه أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، هي بيان لاستحباب مجامعة الزوجة في أول ليلة من شهر رمضان. وهكذا يعني يمكن أن نلاحظ روايات متعددة تكون في هذا المقام. هذا غاية ما يمكن أن يقال، ونتيجة هذا القول أن نقول بأن ظاهر حديث عقبة هو الاتصال، وأن لا ضرر في ضمن حديث الشفعة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.